كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام مالك. قال رحمه الله: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبقى وأن فرسا له عارا فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال: وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي سارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة، لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء، فسيده الأول أحول
به إن الأول سيده.
نعم. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتدي. ما جاء في السلب في النفل. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله. فقال أبو بكر لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام. ليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين. وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. القسم للخيل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البرازين والهجن إلا من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى البرازين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازين هل فيها صدقة؟ فقال وهل في الخيل من صدقة؟ ما جاء في الغلول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
نسخ فيها عبد الرحمن مش كده؟ ماشي خلاص.
عن عمرو بن شعيب أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمري تهامة تهامة نعمى لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخائط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم.
معلش تذكرة سريعا بالنسبة للمغانم، المغانم التي تأتي من قبل الكفار بعد حروب، وذلك أنا كنت أتمنى دائما أن يكون من يقرأ أبواب الجهاد وأن يعلم الناس ما كان عليه المسلمون في أمر الجهاد وأمره مع أعداء الإسلام. فكما هو معلوم بالتدريج هو الدعوة، وطريق الدعوة هو إلى الإسلام، فإن أبوا فإيه؟ الجزية، ولكن بشروط: أن يكونوا في طبقة دون، وإن لم يكن لهذا ولا ذاك فإيه؟ الحرب الجهاد. ولا توجد أمة سبقت من الأمم أحلت لها الغنائم إلا هذه الأمة، كل من سبق ما أحل لهم المغانم. والمغانم هنا فيها حكمة عظيمة بديعة، هو أن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة، هو آخر الأديان وباقي إلى قيام الساعة، وأن الأمة حتى لا تنشغل بتكلف أرزاقها وترك أمر الدين، فأحل الله لها ما خلفه وما وكل به الكفار من أموال أن تنقل إليه، لأن هذه الدنيا ملك من؟ لأن البعض بيتصور في قضية المغانم يقول لك يعني إيه تبدأ ده حق من؟ هذه الأرض بما فيها وما عليها لمن؟ ملك لله عز وجل، وما نحن إلا مستخلفون. يعني أي إنسان يتخيل أنه يملك شيء؟ قد طلع صعلوك أغنى خلق الله. يعني عندنا في البلاد واحد ولد كان بيعمل عتال وتاجر في المخدرات، صار الآن عنده قصر، القصر هذا تسير عنده بالسيارة، يجي لك جنون بالسيارة تمشي كده تمر قصر كبير جدا وحراس ومش عارف مين ومن، فالدنيا دي قلب يعني لا تدوم لأحد، وليست علامة على إن فلان أفضل من علان إلى غيره. فأحل الله المغانم رحمة بهذه الأم أن ينشغلوا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد لإحياء الأمم، ثم إن أسلمت الأمة ودخلت في الإسلام كان حقها كاملا موجود، الملك والمال. لكن إن أبوا فطبعا مغانمهم وأموالهم صارت ملك للمسلمين، وهذا ما أحل لهذه الأمة. ولكن جهل الناس بالدين لا يفقه المعاني والمضامين التي تدخل تحت هذا الباب العظيم.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات يهود ما تساوين درهمين.
الثاني وهو قضية المغانم، لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيء إلا بعد قسم الإمام، يبين في أمر يتعلق بالكفار أن مغانمهم حلال، لكن ليست على الإطلاق، ليست على، إنما مردها لأمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو المسؤول عن المسلمين، فهو الذي يقسمها ويضعها كما شاء، بخلاف من سلب، يعني قتل قتيل فله السلب اللي هو متاعه ما يتعلق به من أمور شخصية، أما المغانم فلا يتصرف فيها أحد إلا بعد أن تصل إلى الإمام، وهو الذي يقسمها ويتصرف فيها كيفما شاء بالأدلة الشرعية.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة ابن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. الشهداء في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحادني بها عندك يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قدادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. ف فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مرجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلى ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات. ما تكون فيه الشهادة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. العمل في غسل الشهداء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال له نعم. الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشق إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادع لي أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
بالنسبة لأم حرام وأم سليم كلاهما محارم من قبل الرضاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشكلة طبعا عندنا قضية الرضاعة دي يمكن إيه انقطعت عندنا، مش كده؟ يعني صار إيه الأخوة من الرضاعة والأخوات دي ضعفت، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من النسب. بارك الله فيك.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام. قال: فاذهب إليه فاقرأه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الخيل والمسابقة بين والنفقة في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي تضمر من الثنية إلى مسجد التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عتبت الليلة في الخيل. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما علي من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعقونها، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجد لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كان، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. حدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له 3 حفنات. كتاب النذور والأيمان: ما يجب من النذور في المشي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضيه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي.
بالنسبة للنذر ينقسم إلى قسمين: نذر حرام، نذر حرام، فقول واحد الأولى أن يكفر، واضح؟ ونذر لأمر، أمر في طاعة في قربة، قول واحد لابد أن يوفي. وضحت الصورة؟ هذه الأصول. يعني قضية أن كثير من الناس ينذر نذرا ويقول لك إيه يعني أنا مش هفعله ويكفر، يعني أنا أخشى أن يأثم. وضحت الصورة؟ لأن الأصل في النذر الوفاء، وعائشة رضي الله عنها لما نذرت ألا تكلم ابن أختها عبد الله بن الزبير حاولوا وهو ساق عليها كبار الصحابة، قالت إني نذرت يعني خلاص لن أكلمه، إلى أن دخل عنوة بطريقة فيها نوع من الحيلة فرأت أنها حنثت في يمينها وفيما عهدت به من نذر ألا تكلمه، فتصدقت بأموال وأعتقت رقاب إلى غيره. فالكثير بيتهون في هذه الجزئية، الذي يعني يكفر عنه اللي هو إيه؟ الحرام. واحد حلف يمين على شيء معين يعني في إثم أو يأثم به أو إلى غيره، على امرأته على صاحبه على إلى غيره، هذا الأولى فيه أن يكفر. لكن لو حلف على شيء أو يمين أو نذر شيئا أن يؤديه لابد أن يوفيه تماما. واضح الصورة؟ إلا إذا أغلقت الباب تماما وأغلقت الأبواب وما استطاع له أن يكفر.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي، فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم، فقلته وأنا يومئذ حديث السن، ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي إن عليك مشيا، فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت.
طبعا لأنه رفض أنه حتى يعني ينقض ما نذر به، طالما باستطاعته لابد أن إيه أن يؤديه.
قال مالك وهو الأمر عندنا ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله فعجز. حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجز
ثم لتمشي
من حيث عجزت. يا شلام تسكن لابن عمر تسكن بعد ثم
يقصد يعني تضمها مع بعض يعني
ثم لتمشي
ماشي.
ثم لتمشي من حيث عجزت. قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدية. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كان يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رماح وغيره فقالوا عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشي من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب عليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان، وليتقرب إلى الله تعالى إذا استطاع من الخير.
العمل في المشي إلى الكعبة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنس أو تحنس، أنه إن مشى الحانث منهما في عمره فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة، ما لا يجوز من النذور في معصية الله. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نظر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ولا ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نظرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نظر أن يعصي الله فلا يعصه، وأن أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. اللغو في اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر يصاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله.
طيب، احنا وصلنا بقى للقضية الثالثة من الأيمان التي لا كفارة فيها، وهو اليمين الحرام، يعني حلف على شيء حرام ثم بعدها ندم وقال أكفر، يجوز؟ لا يجوز. طب لو البداية لو ابتدأ وقال: طب أنا أحلف ثم أكفر، يجوز؟ هذا أشد مصيبة، واضح؟ فما حلف على حرام أثم إثما عظيما.
ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنية أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا. أحسن ما سمعت في الثنية أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا، يتبع بعضه بعضا قبل نسقا، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث أنه ليس عليه كفارة، إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعود إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع. ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال على نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك: فأما التوكيل فهو حلف الإنسان على الشيء الواحد
في الشيء الواحد،
فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك: فإن حلف رجل فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثياب ولا أدخل هذا ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنس، إنما الحنس في ذلك حنس واحد. قال مالك: والأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر زوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه. العمل في كفارة الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حلف فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يلد فصيام ثلاثة أيام. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. جامع الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة لله وإلى رسوله وصدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزيك من ذلك الثلث. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاح الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنس قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر أبي لبابة.
ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا
ماذا
يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا. وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليه. باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرنا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. جذعا هنا سيدنا بالفتح ولا بالسكون؟
جذعا.
لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. ادخار لحوم الأضاحي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. زيادة عندي أيام. قال عبد الله بن قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويدملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، فقالوا هو منها، فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا.
الأضحى
يعني لا تقولوا سوءا. الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة ابن يسار عن ابن صياد عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه يشترك في النسك أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب لا أدري أيتهما قال ابن شهاب. باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. كتاب الذبائح ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا. قال مالك ثم كلوها نعم هي كذلك. قال مالك وذلك في أول الإسلام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميته. فقال له سم الله ويحك. قال له قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا.
بالنسبة لقضية التسمية تسمية على الذبيحة فالراجح أنها لا تؤكل إن لم يسمى عليه. هو في خلاف نقول الخلاف لكن الراجح أن مسلما عاقلا بالغا ذبح وده الأصل أن يكون هو لأنها عبادة ذبح ثم نسي التسميم، فهذه الذبيحة الرجع أنها ميتة. وطبعا في أقوال كثير لأهل العلم في هذا، ولكن هذا الرجح من أقوال المحققين. وعلى هذا القضايا الأصول هذه، يعني حتى في قضايا الخلاف لابد أن نشدد فيها، لأن لو أن جزارا ذبح كبشا ونسي التسمية وقيل له إلقيه على المزبلة، ماذا سيفعل فيما بعد؟ هيسمي ولا ينسى؟ ده مستحيل. فالمشكلة كما قلنا نحن في زمن عولمة، العولمة دي بمعنى يعني الدنيا لها يعني شاغل في القلب، فصار كثير من الأصول بدأت تذوب. ففي زمن الذوبان نحتاج إلى على أنفسنا أن يكون في عندنا نوع من التجديد. طب لو أن مسلم يعني جاءت وذبيحة مسلم، هل يسأل أسميت أم لا؟ هذه بدعة من البدع، لا تجوز، لأن الأصل في المسلم الأصل، هذا الأصل. ولذلك إيه يأتينا بقوم يعني يأتون بالإحمال، أن أسمي أم لا، ومش عارفين بقى سم ولا ولا، فأنت إيه الأصل إنك تأكل منها وتسمي أنت. وضحت الصورة؟ يبقى أتساهل في أكلي لذبيحة المسلم، أما أنا لو ذبحت أو غيري رأيت أو سألني واستفتاني أنه ذبح ولم يسمي، فهذه تعد في الراجح أنها ميتة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له بحث قيم جدا في المجلد رقم 35 من فتاوى، تقريبا صفحة 245 أو قريب من هذا، بحث جميل جدا في قضية من ذبح من المسلمين ونسي التسمية. ها؟ ياخد ايه؟ فهو بالنسبة للحم المستوردة إن كانت من أوروبا قول واحد لا، أوروبا لا، أو أوروبا أمريكا يعني. أما من غير هذه البلاد ممن هم نصارى أو يهود ويذبحون ولا يعني يصاقون بالكهرباء، فالأصل فيها الأكل. وذلك بعض المسافرين إلى بعض أوروبا وركب في الطيارة يسألوا ماذا تريد، يقول طعام إيه يهودي، لما تقول طعام يهودي يعطيك طعام مذبوح ليس مسعوق، وهذه مشكلة.
ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة؟ حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررتم إليه. نعم. ما يكره من الذبيحة في الزكاة؟ حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. زكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن عن يزيد بن عبد الله بن قصي الليفي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. كتاب الصيد: ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله تعالى. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. ما جاء في صيد المعلمات. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل. وحدثني عن مالك أنه سمع نافعا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، قال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة، بالفتح بضعة واحدة.
هو الأصل في الصيد الكلب المعلم، ودي ميزة عظيمة لينبئك مدى يشرف الكائن بالعلم حتى لو كان كلبا. أما غير المعلم فلا تؤكل أو لا يؤكل صيده، يبقى هنا التشريف للكلب المعلم، أما الكلب الآخر فهو كلب. وكذلك الإنسان اللي هو عنده علم يختلف عن الإنسان الذي ليس عنده علم.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه، إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك:
إذن لابد أيضا شرط هنا أن يكون معلم، سواء كان صقر أو نسر أو غيرها لابد أن يكون معلم.
نعم. قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم
من في الكلب
ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل، إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. ما جاء في صيد البحر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر ابن الخطاب أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا، فقال ليس بها بأس، قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجاري قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس، وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان، فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به، فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم. قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. تحريم أكل كل ذي ناب من السبع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك وهو الأمر عندنا. ما يكره من أكل الدواب. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. قال مالك قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك والقانع هو الفقير أيضا. باب ما جاء في جلود الميتة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة كان أعطاها مولا لميمونة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله إنما حرم أكلها. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة؟ حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك وأن يعده سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعته.
المسألة دي هذه مهمة جدا يا إخوان، أن كثير من الناس، طبعا في عندنا نصوص كثيرة جدا تدل على أن من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كتب له فيه أجر وصار صدقة، وعلى أنه يجوز الإنسان إذا مر بأرض أن يأخذ منها ما لم يكن خبيئة أن يأكل، ولكن في زماننا هذا لا يصح. هذا وضحت الصورة، لأن الناس يعدون هذا إيه؟ سرقة. وهكذا الشيخ محمد الرجل الطيب وعنده الحديث والنص واضح، وراح نزل الأرض فول ولا طلع نخلة وراح مسكنه الناس ومسك أبو دقن الحرامي ولف فول بلد ويقول له ايه عند الحديث، الناس ما تعرفش الحديث. فهنا لابد يا اخوانا اذا تعارض الشرع مع العرف اطبق الشرع على نفسي واترك ايه الامر حتى لا يكون لي بالنسبه فضيحه.
كتاب العقيقه. ما جاء في العقيقه. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمره عن ابيه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال: لا احب العقوق. وكأنه إنما كره الاسم وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. العمل في العقيقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشات عن الذكور والإناث. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشات. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشات الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عرفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
كقرص الشمس فوق سحاب متوهجون بضيائه الخلاب. كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم